وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل. نبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وأنت أرحم بعبدك من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. أنت الملك لا شريك لك، أنت الملك لا شريك لك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بعلمك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. سبحانك 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 سبحانك. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك 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 سبحانك. تجيب الدعوات وتقيل العثرات وتغفر السيئات وتقبل التوبات. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء. سل كل شيء تسمع التوحيد ساريا، سل كل شيء تسمع التسبيح ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا في هذه السلسلة المباركة حول إصلاح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعالم. وحينما أقول العالم، لأن رسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تأكدت عالميتها منذ الآيات الأولى، حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نجح في دعوته في مكة حتى إذا انتصر ومكن له في المدينة أغراه ذلك بأن يغزو العالم بدعوته. هذا كلام يرد عليه ويرد على هذه الشبهة بأن عالمية هذه الدعوة، عالمية هذه الرسالة قد تأكدت في الآيات الأولى من بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي سورة القلم المكية يقول الحق تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وفي سورة الأنبياء المكية أيضا، أي نزلت في مكة، يقول له الحق تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا في سورة سبأ المكية أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي صدر سورة الفرقان المكية أيضا يقول له الحق تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الآيات كلها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنوات الأولى من بعثته الشريفة، أي أن عالمية هذا الدين تأكدت مع صدر البعثة، مع صدر الرسالة، مع بداية هذا الدين. فلقد أرسل رسول الله إلى البشر كافة. فيمكن أن تقول وأنت مطمئن القلب أن موضوع الإسلام هو الإنسان، وأن مكان الإسلام هو الأرض. الإسلام مكانه الأرض، كل الأرض، موضوعه الإنسان، كل الإنسان. فإصلاح رسول الله للعالم هذا هو موضوعنا. فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والعالم يموج موجا بالفساد في كل مجالات الحياة، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. فأصلح الله برسول الله البشر، فصاروا ملء السمع والبصر، وفتحوا كما يقول كتاب السير والتاريخ، فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن. نتحدث في هذه الحلقات المباركة من هذه السلسلة الطيبة المباركة حول تربية رسول الله للصحابة، حول تربيتهم على استقلال الشخصية، ألا تكون الشخصية إمعة، إن أحسن الناس تحسنوا أو إن أساءوا تسيئوا، لا، ولكن وطنوا أنفسكم، كما في حديث الترمذي رحمه الله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تكونوا إمعة. إمعة تقول إن أحسن الناس نحسن وإن أساءوا نسيء، ولكن وطنوا أنفسكم. وطنوا أنفسكم هنا، هذه هي التربية الإعجازية للشخصية السوية. التربية الإعجازية للشخصية السوية أن تكون استقلالية، لا تكون هذه الشخصية إمعة، أي مقلدة تقليدا أعمى، أو معصوبة العينين، أو أن تكون هذه الشخصية ذيلا. وإنما رب رسول الله الشخصية أن تكون رأسا تقود وليست ذيلا يقاد، أن تكون الشخصية الإسلامية المسلمة التي أسلمت قيادها لله عز وجل فلا تسلم قيادها لغيره، أن تكون رأسا يقود، لا أن تكون ذيلا يقاد. وكانت كما قلنا في الحلقات السابقة أهم المعوقات أمام هذه الشخصية ما يسمى بالتقليد الأعمى. ثانيا، الإحساس بالدونية والهزيمة النفسية الداخلية. ثالثا، عدم الإحساس بالمسؤولية. رابعا، الولاء للملأ والسادة والكبراء، أو التبعية للملأ والسادة والكبراء. خامسا، إيثار الولاءات الأرضية على الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. تحدثنا عن التقليد الأعمى. تحدثنا عن التقليد الأعمى وكان فيه بقية، وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل حسبما يبارك الله عز وجل في الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا، وأن يجمع الله أمرنا، وأن يلم الله شعثنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. البقية التي بقت في قصة التقليد الأعمى أو في موضوع التقليد الأعمى هو التعصب البغيض لمذهب أو جماعة أو فكر أو حزب أو شيخ أو نظرية. هذا التعصب يخرج الإنسان عن استقلال شخصيته. كيف؟ التعصب معناه أن تتعصب بلا وعي، بلا تمييز بين الحسن والقبيح، بين الحق والباطل، الحديث للشباب ابتداء، دون التمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح. وما هو الميزان الذي تعرف به الحق من الباطل؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعل لنا نورا نمشي به في الناس، واجعل لنا فرقانا نرى به الحق حقا والباطل باطلا، والحلال حلالا والحرام حراما، والحسن حسنا والقبيح قبيحا. اللهم اجعل لنا نورا وفرقانا وسلطانا نصيرا يا رب. فهذا أمر يطلب من الله عز وجل، أن يرزقك الله النور كي ترى كل شيء على حقيقته. والميزان الراجح الذي تقيس عليه الأعمال والأفعال والأقوال والأحوال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يعرف، هذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله، لا ينال رضا الله البتة إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ينال رضا الله البتة إلا من جهة الرسول، ولا يعرف الطيب والخبيث إلا على يديه. وهو الميزان الراجح الذي عليه توزن الأخلاق والأعمال والأفعال والأقوال والأحوال. ميزان، عندك ميزان من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا التعصب أقل نتائجه أن يخرج الخلاف المشروع إلى التفرق المذموم. يعني الخلاف المشروع وارد، أمر واقع ما له من دافع، الخلاف إلى يوم القيامة واقع بين البشر، ولكن المذموم في هذا الخلاف أن يؤدي إلى تفرق، فرقة القلوب. لابد أن نتعلم كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا. أكرر مرة أخرى، نريد أن نتربى في هذه المرحلة على كيف تختلف آراؤنا دون أن تختلف قلوبنا. فالتفرق المذموم مذموم، تفرق الأمة الآن مذموم، أما الاختلاف المشروع فوارد. لابد أن نتربى كيف أختلف مع أخي دون أن أتهمه أو يتهمني في عقلي أو في نيتي أو في عقيدتي أو في ديني. أمر في غاية الخطورة الآن أحبتي في الله. ويقال دائما إن الاختلاف في مسائل الفروع كثير جدا، والخلاف في القضايا التي هي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، الخلاف فيها محدود جدا. أما وهذا من حكمة الشارع جل وعلا، أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام فالخلاف فيها رحب واسع. ولكن المهم هنا ألا تختلف قلوبنا. فالتعصب هو من التقليد الأعمى لشيخ أو مذهب أو حزب أو جماعة أو مذهب، وهذا كله ضد استقلال الشخصية التي ربى عليها رسول الله صحبه الكرام. فأرجو أن ننتبه إلى هذا المعنى جيدا، وهنا ينتهي بند التقليد الأعمى، وأرجو أن أكون قد وفقت لإيصال هذا المعنى. ثانيا، المعوق الثاني أمام تكوين الشخصية الاستقلالية السوية، لأني كما قلت الشخصية الإمعة شخصية مريضة، الشخصية الاستقلالية شخصية سوية. شخصية مريضة، هذه الإمعة شخصية مريضة لأنها عطلت كرامتها الإنسانية، ألا وهي حرية الاختيار بين البديلات، حرية العقل، التكريم الذي كرم الله به الإنسان على سائر الموجودات والمخلوقات. فما كرمت أيها الإنسان إلا بحرية الاختيار بهذا العقل وليس المخ. المخ تشريحيا يمكن أن يتشابه مع كثير من أمخاخ المخلوقات الأخرى تشريحيا وظيفيا كوظيفة عضو، أما الذي أقصد فهو العقل الذي يمكن به أن تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا، العقل الذي يمكن به أن تقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم. وحرية الاختيار بين البديلات، أن تطيع الله في الوقت الذي يمكن فيه أن تعصاه أو أن تعصى الله في الوقت الذي يمكن فيه أن تطيع، هذا إعجاز خلق، خلق الله به الإنسان لكي يكون حرا مختارا. الذي يعطل هذه الحرية الإنسانية فيه مريض. أما سواء الشخصية، أي أن تكون الشخصية سوية، فهذه هي صحتها النفسية والعقلية، أن تكون الشخصية استقلالية سوية، فهذه هي الصحة النفسية والعقلية التي ينبغي للمسلم أن يتمتع بها. فثاني بند من بنود المعوقات أمام تكوين هذه الشخصية ما يسمى بالملأ والكبراء، وهذا ما وضح القرآن فيه أوضح بيان. سبحان من هذا كلامه، قضية احتلت مساحة كبيرة من النص القرآني الكريم، وخاصة في قصص الأنبياء والمرسلين. دائما تسمع في القرآن فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أو فقال الملأ الذين استكبروا من قومه، أو فقال الملأ من قومه، كثيرا ما يتكرر هذا المعنى، وهي عقبة كؤود أمام اتباع الرسل وأمام الدعوات الصالحة. الدعوات يعني جمع دعوة، مش الدعاء، الدعوة الصالحة التي تدعو إلى الله على بصيرة، أو تدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عقبة كؤود، الملأ يمكن أن يوصف بهذا اللفظ الآن. يعني الملأ لغة هو ما يملأ العين، يعني الكبراء المثقفون الجهلاء العلمانيون الذين ينظرون بجهل، الإعلاميون إلا من رحم الله حتى نستثني الشرفاء منهم، أولو الرأي وأولو الكلمة من الصحفيين إلا من رحم الله، نستثني دائما الشرفاء في كل مهنة، ولكن أصحاب التأثير بالكلمة بالصورة بالجملة بغيرها من أدوات التأثير على الناس، وهم في جملتهم أصحاب ترف وأصحاب ثروة وأصحاب سلطة، هم الكبراء، هم الرؤساء، هم الزعماء، هم الذين يملؤون العين، الملأ لغة. فجاء ذكرهم كثيرا في كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا دي سورة سبأ، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، تأمل، وما أرسلنا في قرية من نذير، هنا نفي واستثناء يفيض الحصر، أي أنه ما من رسول أرسل إلى قوم إلا قال مترفوها. مترفوا هذا القوم، دائما الترف الزائد والثروة الزائدة عن الحد والتي تصل إلى الظلم وإلى الجور على الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم. وينذر هذا الأمر دائما بالثورات، ثورات الجياع، ثورات الفقراء، ثورات الذين استضعفوا في الأرض. هذا الترف الزائد، هذه الثروة الزائدة التي لا يؤدى حقها وهو الزكاة المفروضة الواجبة، دائما نذير شوء على المجتمعات، نذير ثورات تسمى ثورات الجياع. قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. دائما في كبر، في استكبار، دائما في غرور بالأموال والأولاد. أهل الثروة والسلطة، تزاوج الثروة مع السلطة، تزاوج السلطة مع الثروة، الترف المطغي الذي يقسم ظهور الفقراء والمستضعفين في الأرض. يقولون إنا بما أرسلتم به كافرون. هل تعلمون لماذا؟ لماذا يتصدى المترفون كما قالت الآية الكريمة؟ لماذا يتصدى المترفون لدعوة الله عز وجل؟ لأنها دعوة الله أو الدين، أو الدين يطالبهم دائما بحقوق الفقراء، الفقراء والمساكين. القرآن أو الدين أو الشرع، شرع الله عز وجل، يقف عقبة كأودا أمام تضخم الثروات، فيأخذ من الغني لكي يعطي الفقير. ليس هذا دعوة لكراهية الغنى في الإسلام، ولكنها دعوة لإقامة شرع الله في الأرض. فلا يجوع جائع بتخمة غني، ولا يتخم غني حتى يموت من الغنى ومن التخمة ومن أمراض الغنى ومن أمراض الترف والثروة، ويموت الفقراء جوعا وضعفا وأمراضا وجهلا. هذا ليس عدلا في ميزان الله عز وجل. ولذلك يقف المترفون دائما. هذه عقبة أمام استقلال الشخصية، لأن هؤلاء الملأ يصبحون دائما أمثلة عليا لضعاف النفوس. أريد أن أكون مثل فلان أو مثل علان من الملأ، من أصحاب الثروة، من أصحاب الطرف، من أصحاب مراكز التأثير والنفوذ. استقلال الشخصية ترى كل شيء على حقيقته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دي ضعف نفوس. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم من هذا المعنى، ويلكم من هذا المعتقد الذي تفرح به على الحقيقة، أن تكون عبدا لله طائعا، لا أن تكون غنيا ولا صاحب ثروة ولا صاحب ترف ولا صاحب سلطة. قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. القرآن يشرح النفسية لأصحاب النفوذ والتأثير والملأ، كي تشرح هذه النفسية أمام أعيننا فنكرهها، نبغضها في الله عز وجل، فنستقل بشخصيتنا التي هي على الحق ولو أصبحنا وحدنا في الميدان. وقالوا قولة الكفر وقولة الاستكبار في الأرض بغير الحق، نحن أكثر أموالا وأولادا. قالها صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن، وحوار صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن يمكن أن تسميه وأنت مطمئن القلب حوارا بين الحضارات. حضارة الكفر، حضارة الاستكبار في الأرض بغير الحق، حضارة الترف المطغي الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، وحضارة الإيمان حتى ولو كان صاحبها صاحب هذه الحضارة فقيرا. فالعبرة أن تعتدل الموازين في البشر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول العلماء إن هذا الكافر والذي حكم القرآن بكفره لأن صاحبه قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهذه الآية من سورة الكهف، يعني أضعها أمام آية سورة سبأ، ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نفس الكلمة تقريبا تردد من الكبراء من الأغنياء من أصحاب الثروات والسلطات. كيف تبيد هذه الثروة؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مليارات وتريليونات، مليارات لمن لا يعرف، المليار ألف مليون، والمليون ألف ألف، المليون ألف ألف، والألف عشر ميات، الألف عشر ميات، ميات جنيه يعني، يبقى الألف عشر ميات، والمية عشر عشرات، المية عشر عشرات، عشان تعرفوا الحساب في أرقام دلوقتي، يعني حينما سمعتها سألت عنها، إيه والله اللي هو تريليون، يعني سألت أول ما سمعت التريليون سألت هو إيه تريليون. في المية عشر عشرات، والألف عشر ميات، والمليون ألف ألف، ألف ألف، والمليار ألف مليون، ألف مليون، والمليار هو البليون، المليار هو البليون، وألف مليون، والتريليون مليون مليون، تريليون إيه؟ مليون مليون. في ناس عندها تريليون، وفي ناس عندها 2 تريليون و3 تريليون. شفنا يعني سمعنا الأرقام دلوقتي خلاص. دول يقولوا ايه بقى؟ دول يقولوا قولة صاحب الجنتين، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طب ازاي 3 تريليون تبيد؟ ازاي 1.6 تريليون تبيد؟ ازاي مليار؟ ازاي يعني؟ ده انا لو قعدت عدهم بس اخد لي سنين طويلة لغاية ما عدهم مش هصرفهم. ازاي كيف تبيد هذه الثروة؟ عالما او لابد ان يعلم ان هذه المليارات والتريليولات تريليونات والمليونات والالاف المؤلفة مصيرها احد مصيرين رأيناهما ونحن احياء. المصير الاول اما ان يترك صاحب الثروة الثروة ويموت، وإما أن تتركه الثروة أو السلطة أو الحكم أو التأثير. رأينا إما أن تتركه فلم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت بعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد، أين الملوك، أين الرؤساء، أين الزعماء، أين أصحاب الثروة والسلطة، أين الفراعنة، أين الغساسنة، أين الفينيقيين، أين هتلر، أين موسوليني، أين من ملأوا الدنيا صياحا بالاستكبار في الأرض بغير الحق؟ أين هم الآن؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ أتيت القبور فناديتها، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، تساووا جميعا، فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى تراب، تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك في الأحداث معتبر؟ أما لك في ما مضى معتبر؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. إيه القيامة؟ بعض من ينكرون البعث يقولون إنه باطل، لا بعث بعد الموت، وفي نفس الوقت يصعد درجة أخرى في درجات سلم الكفر، أو قل ينزل، يعني لغة أفضل، ينزل دركة يهوى بها في دركات لأسفل والدرجات لأعلى. فمعنى يصح أن تقول ينزل دركة بعد دركة في سلم الكفر والطغيان، فيقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أي إذا حتى افترضنا أن الساعة ستقوم، فإنني من سعداء الآخرة كما أنا من سعداء الدنيا، ناسيا هذا الواهم، هذا الغبي الكافر الواهم الطاغي المستكبر بماله، ناسيا أن موازين الآخرة غير موازين الدنيا. موازين الدنيا موازين جائرة يعلو فيها الساقطون والساقطات، والمطربون والمطربات يعلو فيها، الراقصون والراقصات، واللاعبون واللاعبات، تجدهم ملء السمع والبصر، ملأ، تجد صورهم قد زينت الجدران، تجد الجماهير قد صفقت لهم طويلا، ولكن يوم القيامة يحشرون كالذر لهوانهم على الله عز وجل. نعم، اسمع إلى آيات الواقعة أيها الغبي الجاهل الكافر، اسمع، إنني أخاطب الجاهل الغبي الكافر الذي يحسن قراءة الأحداث، الذي لا يحسن قراءة التاريخ، الذي لا يحسن من ثم قراءة القرآن. أقول له ما قال الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، أي خافضة أقواما كانوا في الدنيا ملء السمع والبصر، ملأ يملؤون العين، خافضة أقواما كانت تهتف لهم الجماهير، خافضة أقواما كانت تزين صورهم الجدران، خافضة أقواما كانوا أصحاب الثروة والسلطة، أصحاب التأثير في وسائل الإعلام المختلفة، وجوه تغدو وتروح، رافعة أقواما كانوا في الدنيا مضطهدين، رافعة أقواما كانت تغلق دونهم الأبواب، رافعة أقواما كانوا ربما في أواخر الصفوف، ولكن يوم القيامة الذي هو قريب جدا ستعتدل الموازين، وقد يرينا الله في الدنيا مشاهد أو بعض مشاهد من مشاهد يوم القيامة حينما تعتدل بعض لا أقول كل، فوالموازين الحق أو الميزان الحق، ونضع الموازين القسط دي يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يمكن أن ترى في الدنيا بعض العقوبات التي تعتدل بها بعض الموازين، التي تعتدل بها بعض الموازين، فترى يعني عقوبات معجلة منها البغي والعقوق كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اثنان يعجل بعقوبتهما في الدنيا، البغي يعني الظلم والعقوق. احذر هاتين الآفتين، احذر الظلم واحذر العقوق، لأن عقوبتهما معجلة في الدنيا. فالمؤمن الواثق المعتقد المطمئن القلب بالله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ ودي دليل على أن الأقوال كفرية، أقوال صاحب الجنتين الأول اللي هو قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. دليل الآن لفظة دي: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ولكن أقوال صاحب الجنتين المؤمن التقي الورع تحتاج إلى كثير تفصيل، أتركها الآن لكي أكمل ما حدث القرآن عنه بشأن الكبراء والملأ وأصحاب التأثير والنفوذ، كي تراهم أيها الشاب على حقيقتهم فتستقل بشخصيتك ولا تكون معصوب العينين تجري خلفهم. الأمر مهم جدا في أيام المحن والأزمات. الآية الثانية: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وكأنهم في هدى وعلى طريق مستقيم يصفون نوحا الموحد الذي يدعو إلى عبادة الله الواحد بأنه في ضلال. فقال الملأ أيضا الذين هم على مراكز التأثير في عقول المستضعفين. ولذلك حينما سأل هرقل سفيان عن أتباع النبي، أول من آمن بالنبي، هل هم الفقراء أم الأغنياء؟ فقال سفيان: بل الفقراء. فقال: هكذا كل نبي. أما الملأ فلأنهم يستكبرون بأموالهم، يستكبرون بثرواتهم، يستكبرون بسلطاتهم دائما، أصحاب السلطة والثروة. وسمعنا جيدا الأيام الماضية تزاوج السلطة مع الثروة دائما، الترف يبحث، يعني الثروة تبحث عن السلطة والسلطة تبحث عن الثروة، وكلاهما أهل ترف وكلاهما ملأ يواجهون دعوة الإصلاح دائما على أيدي الرسل والدعاة الصادقين. في سورة صاد يقول الحق تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ده قريش طبعا، الآية في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الصادق الأمين قبل البعثة، هو الصادق الأمين باتفاق أهل الكفر. ولكن البعثة، الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى عبادة الله الواحد، جعلهم يصفون محمدا بأنه ساحر كذاب، مش كاذب، كذاب. وهكذا الإفك دائما أحبتي في الله عند الكافرين والمعاندين لمنهج الله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، أنمشوا الملأ برضو، الملأ أيضا، وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وكانت سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رسالة طيبة ورسالة جميلة والدين قيم، ولكن لا ينزل على محمد إلا محمد. يتصورون أن الرسالة ينبغي أن تنزل على أصحاب الثروة والسلطة والرؤساء والكبراء وأصحاب التأثير، أما هؤلاء فلا يستحقون هذا الشرف. فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إنها أمراض قلوب، أمراض ملأت القلوب، قلوب الكافرين من قريش حقدا على رسول الله وحسدا. وأخطر ما في هذه الدعوة أحبتي في الله، أخطر ما في دعوة الإصلاح، ولا أقول دعوة الإصلاح يعني على سبيل التنظير اللغوي، فلا إصلاح إلا بدين الله وإلا في دين الله عز وجل. قضية بالنسبة لنا تمثل عقيدة، أقولها وأنا مطمئن القلب، لا إصلاح إلا في كتاب الله وإلا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء، هو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط المستقيم صراط الحق، أي انحراف عنه قيد أمله وجه من وجوه الباطل. أكرر، أي انحراف عن منهج الصراط المستقيم الذي تدعو الله عز وجل في اليوم والليلة 17 مرة على سبيل التحديد أو الحد الأدنى 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، كل صراط كل طريق ينحرف عن هذا الصراط المستقيم قيد أنملة يسمى سبل. ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الدعوة، دعوة الإصلاح، دعوة هذا الدين لا ينفع معها إطلاقا حقد ولا حسد. والحاقدون والحاسدون لأهل الحق دائما في كل زمان ومكان يقفون لدعوة الحق بالمرصاد. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أخاطب بهذه الآية كل الناس، كل الناس، إي والله أخاطب بهذه الآية كل الناس، لأن هذه المقولة دائما تتكرر أمام أصحاب الصراط السوي، أمام أصحاب الصراط المستقيم، أمام دعوة الحق التي عليها محمد وصحبه، أمام دعوة الحق التي يقف عليها محمد وصحبه. فالكبراء من قريش والرؤساء والزعماء هم الذين وقفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال في هذا رب العزة جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تنحرف قليلا عن دعوة الحق، تلتقي معهم في منتصف الطريق، تعطيهم وتأخذ منهم، يعني تعطيهم بعض الامتيازات ويأخذ منك بعض الامتيازات، دي المقابلة في منتصف الطرق. ودوا لو تدهن يعني تتنازل قليلا عما أمرت يا محمد بأن تتبعه. يقول له الحق تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. المسألة مش مسألة تنازلات سياسية ولا دبلوماسية ولا يعني مائرة مفاوضات مستديرة أو طاولة مفاوضات، لا لا، الأمر ليس هكذا، الأمر أمر دين، الأمر أمر دين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا العرق الذي في الرقبة، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لن يستطيع أحد أن يحجزني عنه. خطاب لمحمد خير خلق الله على الإطلاق، فما خلق الله بشرا كمحمد وما عبد الله أحد كمحمد، ما عبد الله أحد كمحمد، هو أتقى العباد لرب العباد، هو أخشى الناس لرب الناس، هو خير من عبد الله، هو خير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. هو خير من دب على الأرض بقدميه. وما خلق الله بشرا كمحمد، وما خلق الله عقلا كعقل محمد، وما خلق الله نفسا كنفس محمد، وما خلق الله قلبا كقلب محمد، وما خلق الله جسدا كجسد محمد. ومع ذلك تأتي هذه النظارة الرعيبة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الأمر ليس لك يا محمد في أن تبدل وتغير في شرع الله عز وجل. اسمع إلى الآية الرعيبة الأخرى، اسمع: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل إني، قل يا محمد، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون الله حماية ولا ملجأ إلا أن أؤدي ما أمرت أن أؤديه من رسالة، وإلا أن أبلغ ما أمرت أن أبلغ من دين. فالأمر إن هو إلا وحي يوحى. فقالت قريش: ساحر كذاب. قالت قريش: إن كان ما بك ملكا ملكناك واترك دعوة التوحيد. لأن دعوة التوحيد ببساطة شديدة تسلب سلطاتهم، تسلب عاداتهم، تقاليدهم، أعرافهم، قوانينهم، شريعتهم، مناهجهم، وتعلن أن الشرع شرع الله، وأن المنهج منهج الله، وأن الحلال ما أحل الله، وأن الحرام ما حرم الله، وأن الحق ما وضحه الله. دين الله لا يقبل إطلاقا مساومة. قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال الله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أي أن سبيل الصلاح التمسك بالكتاب وإقامة الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا أمر غير اللين في الدعوة، وغير الحكمة والموعظة الحسنة، وغير لين القول، وغير وقولوا للناس حسنا، وغير أن تدعو إلى الله بوجه طلق، وغير أن تبتسم في وجوه الجميع، وغير أن تدعو إلى الله بالحكمة. هذا أمر، وهذا أمر، أمر الدين أمر لا مسامحة ولا مجاملة ولا مداهنة ولا تهاون مع شرع الله عز وجل. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. ثم وقف لرسول الله عمه كان يسير وراءه، وكان من أشراف قريش، وكان من الملأ في قريش، لا تسمعوا له ولا تطيعوا. رب رسول الله أصحابه على استقلال الشخصية، فينظرون إلى أبي لهب شذرا، ويحتمون في رسول الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ملمح آخر في قضية التبعية، تبعية الآباء والأجداد، تبعية الأمراء والكبراء والسادة في قصة إسلام عمرو بن العاص. حقيقة وقفت طويلا أمام هذه القصة، وقفت طويلا أتأمل معانيها، وأتأمل كيف ربى رسول الله في أو بطريقة إعجازية هؤلاء الصحابة. عقول جبارة، عقول الصحابة، عقول حرة، عقول تختار. هروي الأثر، وإذا يعني بارك الله في الوقت نبتدي نوضح في الأثر. أثر طيب جدا ودرس مهم جدا، خاصة وأقول دائما للشباب. ذكر الزبير بن بكار أن رجلا قال لعمرو بن العاص، أرجو أن تتأملوا هذا الأثر أحبتي في الله، قال لعمرو بن العاص: ما أبطأك عن الإسلام وأنت من أنت في عقلك؟ أنت يعني، لا نقول الأثر الأول وبعدين نعقب. قال له رجل: ما أبطأك عن الإسلام وأنت من أنت في عقلك؟ قال عمرو: إن كنا مع قوم لهم علينا تقدم فأنكرنا. كنا مع قوم لهم علينا تقدم، دول الملأ والكبراء والسادة، فأنكرنا. فلما ذهبوا وتدبرنا أمرنا فنظرنا فوجدنا أنه حق بين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأينا أمرنا تدبرناه فنظرنا في أمرنا فآمنا، فوقع في قلبي الإسلام. فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم علي، يعني من عون قريش على رسول الله. فبعثوا إلي فتى يناظرني، قريش بعثت فتى يناظر عمرو بن العاص. فقلت للفتى الذي جاء يناظرني، شوف إعمال العقل والفكر، إياك من تعبئة الأفكار في العقول أخي الحبيب، أخي الشاب، ولد الحبيب. فقلت: عمرو، يقول للفتى: أنشدك الله ربك ورب من بعدك ورب من قبلك، أنحن أهدى أم فارس والروم؟ فقال الفتى: بل نحن أهدى من فارس والروم، ده احنا على الإسلام وهم على الكفر والنصرانية وغيرها. فقلت: أفنحن أوسع عيشا أم هم؟ يعني هم أكثر ثراء ومالا ولا احنا؟ فقال الفتى: بل هم. فقلت عمرو: يعني فما ينفعنا فضلنا عليهم في الدنيا إن لم يكن لنا هذا الفضل إلا في الدنيا فقط، وهم أعظم منا وأثرى منا وأغنى منا وأقوى منا في كل شيء. قال عمرو: وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن هناك بعثا بعد الموت ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أن هذا القول حق، وأنه لا خير في التمادي في الباطل. ده أثر يعني ربما تسمعه فلا يلفت نظرك، يعني مناظرة بين عمرو وبين الفتى، ولكن يحمل قضايا عقلية وفكرية هائلة يمكن أن تعرض على الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ثم رجعوا إلينا بعقول مختلفة وقلوب مضطربة ونفوس شوهت بحضارة الغرب الكافرة. هؤلاء هم التنويريون أو أصحاب الرأي والفكر الذين حذو المستشرقين الجهلاء، فأرادوا أن ينقلوا كل ما في الغرب من حضارة حتى ولو كانت على حساب القيم الدينية والأخلاق الفاضلة. هذا الأثر حقيقة أعجبني جدا ووقفت أمامهم متدبرا، أعيده مرة أخرى مع تعليقات خفيفة إن سمح الوقت، إن سمح الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت. ما أبطأك عن الإسلام وأنت من أنت في عقلك؟ يعني رجل قال لعمرو بن العاص: ما أبطأك عن الإسلام؟ عمرو بن العاص آمن بعد فترة، فإيه اللي بطأك عن الدخول في هذا الدين وأنت من أنت في عقلك؟ يقال عن عمرو أنه كان داهية العرب في عقله وذكائه وخبرته. شو بقى إيه اللي عطل وبطأ وأخر عمرو بن العاص عن الدخول في الإسلام؟ آباؤه وقومه والملأ، بصريح عبارة عمرو: إن كنا مع قوم لهم علينا تقدم، يعني أكبر منا سنا، أعلم منا، أعرف منا بالعادات والتقاليد، اللي هم يعني إيه أشراف البلد، وجهاء البلد، كبراء البلد. فأنكروا على محمد فأنكرنا، لأن ملناش إن إحنا نتخطاهم في هذا الأمر. دي أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة، إن شيخ البلد أو كبير البلد أو زعيم البلد أو شيء أو كبير أو غني البلد يجمع الناس جمعا كالغنم فيملي عليهم إرادته. عمرو بن العاص هو الذي يعني كان بينه وبين الإسلام سنوات، كان يمكن أن يكون له سبق في الإسلام، أخره إن له قوم لهم عليه تقدم فأنكروا فأنكرنا. فلما بعث النبي، خلي بالك هو بيصف قومه بوصف أنا ما قلتوش، كانوا مما يواري حلوقهم الخبال، ده تعبير أدبي بليغ جدا. تعرف أن العرب كانوا فصحاء جدا، فكان ده تعبير بيوشي بأنهم كانوا ما ينفعش حد يقف قدامهم بصريح العبارة كده، ما فيش حد ممكن يكسر كلمتهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ها، وذهبوا هم ذهبوا بقى، تدبرنا أمرنا ونظرنا فرأيناه حقا بينا فآمنا. فلما آمنت عرفت قريش مني ذلك حينما رأت إبطائي عليهم، إبطائي عما كنت أسرع فيه. كان عمرو بن العاص يعني وتد من أوتيرة الكفر قبل أن يسلم، حتى كان موجود مع النجاشي عن يمينه وفي في في الهجرة الأولى للحبشة، وكان يوشي بالصحابة، يعني كان يسرع في الكفر، يسرع في إيذاء الصحابة، يسرع في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد أن أسلم ولم تكن قريش تعلم إسلامه، ولكنها عرفت من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم على محمد، يعني تعبير أدبي أنه كان مسرع جدا في الشر والكفر، فابتدى يتباطأ ويبتدي مثلا يبعثوا له يتباطأ في إجابة الدعوة، يأمرونه بالخطط فيتباطأ في تنفيذها، لأنه كان يكتم إيمانه في الأول. فقريش أرادت أن تثني عمرا عن دينه، عن إيمانه، عن عقيدته، فلجأت إلى حيلة المناظرة، حيلة محاورة عقلية، فبعثت إليه فتى يناظره. فالفتى بيقول له إيه الإسلام، وأسلمت ليه، وسبت دين أبائك وأجدادك، وأنت من أنت في عقلك وآوى. فقال له عمرو: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ورب من بعدك، أنشدك الله ربك ورب من بعدك ورب من قبلك، يذكره بالله عز وجل أو يقسم عليه بالله عز وجل، أنحن أهدى أم فارس والروم؟ يعني إحنا على دين التوحيد، وفارس وروم والروم على دين الكفر والزندقة والشرك. فقال له الفتى: بل نحن أهدى من فارس والروم، يعني إحنا على الإسلام والحق، أقولها نيابة عن عمرو، والغرب وأمريكا وأوروبا وغير ذلك على حضارة الكفر، فنحن نعتقد يقينا مع ضعفنا، مع فقرنا، مع قلة حيلتنا، مع ضعفنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل المجالات، إلا أننا نقف على أرض ثابتة من توحيد الله عز وجل، ولا أمة على وجه الأرض الآن توحد الله إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنحن بيقين مع كل أمراضنا التي تنخر في عظامنا، بيقين نحن أهدى من كل أمم الدنيا التي كفرت بالله عز وجل. قال له عمرو: أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: بل نحن أهدى من فارس والروم. فقال له عمرو: قال له: أنحن أطيب عيشا أم هم؟ قال: بل هم، ده الثراء والثروة والسلطة والفضائيات والكواكب والنجوم وحرب الكواكب والنت وغيرها من آليات الحضارة الحديثة. فأنحن أطيب عيشا أم هم؟ قال: بل هم. هذه المحاورة القيمة أكملها بمشيئة الله عز وجل بعد فاصل قصير نلتقي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود إن شاء الله. كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة الرحمة.tv.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 23 79، أو من أي خط أرضي على 093729. وكل عام وأنتم بخير.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، والسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم. بعد هذا الفاصل القصير نكمل بعده بمشيئة الله عز وجل مقولة عمرو بن العاص، وهو يناظر الفتى الذي جاء يناظره من قبل قريش. فقال عمرو: إذا لم يكن لنا الفضل إلا في هذه الدنيا فقط على هؤلاء الكفرة فما ينفعنا؟ لا بد أن هناك يوما آخر سنقف به فيه أمام الله عز وجل، ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا خير في التمادي في الباطل. وكأن عمرو يلخص الرسالة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وظل 13 عاما يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن البعث حق. عقيدة البعث واليوم الآخر هي التي تصلح أمر الدنيا، تصلح أمر الحياة والأحياء. وهنا أنتقل على الفور مرة أخرى إلى مقولات المؤمن التقي الورع صاحب الجنتين الذي قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك. ده بينصحه بقى، بينصح أصحاب الثروة والسلطة. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ما شاء الله، الله هو الذي أعطاني هذه الثروة وأعطاني هذه السلطة ومكن لي في الأرض. لا قوة إلا بالله، فلا فضل لي ابتداء، ولكن الفضل كله لله، والفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء. والدنيا والآخرة، والدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لا يحب، ولكن الدين لا يعطيه إلا من يحب. عقيدة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يا من تغتر بالمال والولد والثروة والسلطة، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك بإيماني وتقواي، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تجد لا. وهكذا هكذا عقوبة الله عز وجل لمن استكبر في الأرض بغير الحق، لمن نسب الفضل إلى نفسه هو وليس إلى الله عز وجل. البوار والخسارة، الخسارة الفادحة، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنهي بسؤال سأكمل الإجابة عنه أو ستكون الإجابة عنه في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. ما الذي يمكن أو ما هو السبب، ما هو السبب في أن يسلم الإمعات أصحاب الشخصيات المريضة عقولهم إلى أصحاب المراكز التأثير أو الكبراء أو الرؤساء أو الزعماء أو أصحاب التأثير في وسائل الإعلام؟ لماذا؟ هذا ما سأجيب عنه بمشيئة الله عز وجل في حلقة البرنامج الأسبوع القادم يوم الجمعة القادم بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى ألقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزد